الجدة ترث السدس بشرط أن لا يكون أم، بشرط أن لا يوجد أم. وهل لها فرض سواه؟ لا. وهل يزيد الفرض بزيادة الجدات؟ لا. إذن ترث الجدة فأكثر السدس بشرط واحد، وهو عدم الأم، عدم الأم. يرثنا إذا تعددنا يرثنه بالسوية ما لم تكن إحداهما أقرب فتحجب البعد. طيب، بدون تفصيل أقول الراجح، بقينا بالبنات. البنات لهن ثلاث حالات: يرثن النصف، ويرثن الثلثين، ويرثن بالتعصيب. ثلاث حالات: يرثن بالتعصيب إذا كان معهن ابن للذكر مثل حظ الأنثيين. يرثن النصف بشرطين هما الانفراد وعدم المعصب. يرثن الثلثين بشرطين: التعدد وعدم المعصب. بسيط هذا. طيب، بنات الابن، بنات الابن لهن ثلاث حالات نشوء أو أربع: يرثن النصف، ويرثن الثلثين، ويرثن السدس تكملة الثلثين، ويرثن بالتعصيب. كذا؟ طيب، يرثن بالتعصيب إذا وجد ابن ابن مساو لهن، إذا وجد ابن ابن مساو لهن سواء كان أخا لهن أو ابن عم. طيب، يرثن النصف بثلاثة شروط: الانفراد وعدم المعصب وعدم فرع أعلى منهن، وعدم فرع أعلى منهن. طيب، يرثن الثلث، يرثن الثلثين بثلاثة شروط: التعدد وعدم المعصب وعدم فرع وارث أعلى منهن. طيب، يرثن السدس تكملة الثلثين بشرطين: عدم المعصب، وأن يرث من فوقهن من الإناث النصف. تمام؟ طيب، مش بقي؟ ها؟ لأنا خلصنا هذول النصف والثلثين والثلث تكملة الثلثين والتعصيب. نزيد أيضا: ويسقط، يسقطنا إذا استغرق من فوقهن الثلثين إلا مع وجود معصب. يسقطنا إذا استغرق من فوقهن الثلثين إلا مع وجود معصب، والمعصب هنا ابن الابن المساوي لهن أو الذي هو أنزل منهن. كذا قرأنا؟ ها؟ المعصب هنا ابن الابن المساوي لهن أو الذي أنزل منهن. فهمتم ولا لا؟ طيب، يسقط المتى؟ إذا استغرق من فوقهن الثلثين إلا مع وجود معصب. المعصب من؟ ابن الابن الذي بدرجتهن أو أنزل منهن. أما سقوطهن بالذكر فهذا واضح مفهوم من, من, من قولنا أن لا يوجد فرع وارث أعلى منهن. طيب، بقي عندنا أخوات الشقيقات. الأخوات الشقيقات يرثن النصف والثلثين وبالتعصيب. يرثن بالتعصيب متى؟ مع وجود الأخ الشقيق. النصف بأربع شروط: الانفراد وعدم المعصر وعدم الفقر الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور كذا. ها أي ويرثنا الثلثين. كم شرط؟ بأربع شروط: التعدد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. طيب ويرثنا بالتعصيب قلنا مع وجود أخ شقيق. فيه ما أشار إلى الأخ هداية الله التعصيب مع الغير. إذا وجد إناث من الفروع يرثن بالفرض، وهذه لم نذكرها لأن ستأتي بالتعصيب. الأخوات الأب يرثن النصف والثلثين والسدس تكملة الثلثين وبالتعصيب. ها واسقطن بلا نقول إلا ما وجد معصر. طيب يرثنا بالنصف بخمس شروط: الانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الأشقة. يرثنا الثلثين بخمس شروط: التعدد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الأشقة. يرثنا السدس كما ثلثين بشرطين: عدم المعصب وأن ترث الشقيق وأن يرث الأشقة النصف. طيب يسقطنا إذا استغرقت الشقيقات الثلثين إلا مع وجود معصب، والمعصب هو أخوهن وأخوهن. لا أنزل لا، فابن الأخ لا يعصب عمته، والأخ يعصبها. يعني لو هلك هالك عن شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب لكان للشقيقتين الثلثان والباقي لابن الأخ لأب، ولا ترث الأخت لأب شيئا، ليس كالبنوة، لأن البنوة أقوى من الأخوة، ولذلك لم يقوى ابن الأخ على تعصيب من عمته. طيب وش بقينا؟ الأخوة من الأم. الأخوة من الأم يرثون الثلث أو السدس. يرثون الثلث نعم أو يسقطون. نشوف هذا، يرثون الثلث بشرطين بل بثلاث شروط: التعدد وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. طيب يرثون السدس بثلاث شروط: الانفراد وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. هؤلاء أصحاب الفروض العشرة. نعم، وهذا كما قلت لكم أجمع لطالب العلم، ومع ذلك فإن أكثر الفرضيين الذين كتبوا في الفرائض كتبا مستقلة أكثرهم صاروا يتكلمون على الفروض دون أصحاب الفروض. أما الفقهاء رحمهم الله فكتبوا عن أصحاب الفروض، ففي كتب الفقه يكون ميراث الأم بجميع أحواله، ميراث الأب بجميع أحواله، ميراث الجد كذلك. نعم، على طريقة القرآن. أما الفرضيون الذين كتبوا في الفرائض كتبا مستقلة فإنهم يؤلفون على الفروض. طيب الآن انتهت الفروض.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعصيب. والعلم المطلوب عندك الحال، هل عندك كذلك؟ نعم. باب التعصيب. التعصيب نصب عصب لعصب، والعصب في الاصل الشد الشد والرصد، ومنه العصب الذين هم قرابه الاسلام لانهم يشدون عضده ويقومون، ومنه
الاصابه توضع على الجرح لتشده وتقويه. وأما اصطلاح الفرضيين فحده المؤلف رحمه الله بالحكم، والصحيح أن حد العاصب من يرث بلا تقدير، هذا العاصب، كل من يرث بلا تقدير فهو عاصب، كل من يرث بلا تقدير فهو عاصب. فالعاصب اصطلاحا من يرث بلا تقدير. وإذا كان يرث بلا تقدير فإنه قد يقل ماله، قد يقل ورثه، وقد يكثر، وقد لا يرث شيئا لأنه ما له تقدير معين، فهو تحت الخطر. وأما حكمه فقال المؤلف: وكل من للمال طرا ضبط، طرا بمعنى جميعا، وضبط بمعنى أحرز وأخذ، هذه حال من الأحوال، يأخذ جميع المال، وحيثما استغرق فرض سقط، يعني إذا استغرقت الفروض تركه سقط، وكان بعد الفرض ما قد يفضل له، هذه الحال الثالثة. إذا كان هناك فروض ولم تستغرق التركة فالذي يفضل يكون له. فللعاصب إذن باعتبار الإرث ثلاث حالات: تارة يرث جميع المال إذا لم يوجد صاحب فرض، وتارة يسقط إذا استغرقت الفروض التركة، وتارة يرث بعض المال إذا استغرقت الفروض بعض التركة. ولنضرب لذلك أمثلة: هلك هالك عن عم شقيق، عن عم شقيق، ماذا يرث؟ جميع المال، لأنه ليس معه صاحب فرض فله جميع المال. هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وعم، المثل من اثنين للزوج النصف واحد، وللشقيقة النصف واحد، والعم يسقط. لماذا؟ لاستغراق الفروض التركة. طيب، الحالة الثالثة أن تستغرق الفروض بعض التركة لا كلها، فله ما بقي، كما لو هلك هالك عن زوجة وبنت وأخ شقيق، زوجة وبنت وأخ شقيق، فللزوجة الثمن وللبنت النصف، هذه خمسة من ثمانية، وللأخ الشقيق الباقي ثلاثة من ثمانية. واضح؟ ما هو الدليل على هذا الحكم؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فأمر بإلحاق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. فعلم من ذلك أنه إذا لم يكن صاحب فرض فالمال كله لمن؟ للعاصب. وأنه إذا لم يبق بعد فروض شيء فلا شيء للعاصب، إنه قال الحق الفرائض بأهله، إذا ألحقنا بأهله ولم يبقى شيء سقط. وأننا إذا ألحقنا الفروض بأهلها وبقي شيء فهو للعاصب. فهذا الحديث دل على أحوال العاصب الثلاثة: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. أظن واضح. طيب، واضح؟ طيب قال وكان ما بعد هذا المقذف له فذاك العاصب المفضل. قال المفضل على من؟ على صاحب الفرض، لأن صاحب الفرض لا يزيد حقه ولا ينقص، والعاصب يزيد حقه، قد يرث المال كله، وصاحب الفرض لا يمكن أن يرث المال كله بجهة واحدة، صاحب الفرض لا يمكن أن يرث المال كله بجهة واحدة. ومعنى قوله بجهة واحدة أنه قد يرثه بجهتين، فرضا و... لا فرضا وتعصيبا، نعم فرضا وتعصيبا أو فرضا وردا، أو فرضا وردا، لكن فرضا وتعصيبا يكون عاصب ما في إشكال. فهو إذن على رأي المؤلف المفضل، ولكن الصحيح أن صاحب الفرض هو المفضل، أن صاحب الفرض هو المفضل، والدليل من الحديث ظاهر جدا، لأنه قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي، والذي لا يجعل له إلا فضله مقدم لمؤخر، مؤخر فهو مؤخر. ثم إن صاحب الفرض لا يمكن أن يسقط بوجه من الوجوه، حتى لو عيل له، لو عيلت المسألة له لم يسقط كذا. ففي أختين شقيقتين وأختين من أم، أختين شقيقتين وأختين من أم، وزوج وأم، ها المسألة من ستة تعود إلى عشرة، فللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، وللأختين من الأم الثلث اثنان، ها وللأم السدس واحد هذه سبعة، وللزوج النصف ثلاثة هذه عشرة. شف الآن كيف تزاحموا حتى صار من له الثلثان ليس له إلا خمسان، صحيح؟ من له ثلثان ليس له إلا خمسان، صح محمد؟ محمد بن عبد العزيز؟ لا كيف؟ كم أربعة من عشرة؟ صح. ها؟ طيب أصبح من له ثلثان ليس له إلا خمسان، كل هذا من أجل أن لا يسقط صاحب فرض، لكن لو كان عاصبا لسقط باستفاق فروض التركة. ولهذا زوج وأم وأخوان من أم وأخ شقيق للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين من الأم الثلث، والأخ الشقيق ما له شيء، مع أنه أخ شقيق يقول روح وراك أنت عاصب، إن بقي لك شيء فالعين والرأس، إذا لم يبقى فقد حرمت. طيب على كل حال، إذا الذي نرى أن المفضل هو صاحب الفرض. ثم قسم المؤلف رحمه الله العصبة إلى ثلاثة أقسام، فقال وهو إما عاصب بالنفس، عاصب بالنفس يعني أنه عاصب بنفسه هو لا بغيره ولا مع غيره، وهذا عاصب، والعاصب بالنفس هو الذي يكون عاصبا على كل تقدير أو بالغير، يعني لا يكون عاصبا إلا بغيره أي بسبب غيره فيقويه ويشاركه في عصوبته. والثالث قال أو مع غيره كما حكوا، عاصب ليس بغيره وليس بنفسه ولكن مع غيره، ولا هو نفسه ليس بعاصب، وهو أيضا ليس معه من يشاركه في العصوبة، ولكنه عاصب مع الغير، يعني عاصب بالمعية لا بالغير ولا بالنفس. طيب، فإذا نقول عاصب بالنفس وعاصب بالغير وعاصب بالمعية، يعني مع غيره وليس هو عاصب بنفسه ولا بغيره. طيب، كما حكوا من الفرضيون، لأن كل متكلم في فن فإنه ينسب القول إلى أصحاب ذلك الفن، فلو كانت هذه الجملة كما حكوا عند أبي مالك لكان المراد بها النحويين، ولو كانت عند شخص يتكلم في التوحيد لكان المراد بها أصحاب العقيدة، وهكذا. ثم قال: فالأول الذكور مع ذات الولاء للزوج أو للزوج وابن الأم فيما نقل. هذا ضابط العصبة بالنفس، جميع الذكور العصبة عصبة بالنفس، كل ذكور العصبة عصبة بالنفس، هذا واحد، إلا الزوج والأخ من الأم. إذن جميع الذكور الوارثين عصبة بالنفس إلا اثنين، من؟ الزوج وابن الأم، يعني الأخ من الأم، فهذان لا يمكن أن يكون عاصبين بالزوجية أو بالأخوة الأمومية. قد يكون عاصبين من جهة أخرى، ولهذا سأل سائل عن بنت عم ماتت عن ثلاثة أبناء عم لها، فورث أحدهم ثلثي المال وورث الاثنان ثلثه، وكلهم أبناء عم للميتة، لأن أحدهم كان زوجا، فيرث النصف بالزوجية ويرث السدس بالتعصي. إذن من العاصب بالنفس؟ العاصب بالنفس صنفان، جميع الذكور إلا الزوج والأخ من الأم، جميع الذكور الوارثين إلا الزوج والأخ من الأم. والثاني المعتقة، المعتقة فإنها امرأة ومع ذلك هي عاصبة بالنفس، ولهذا قال مع ذات الولاء. مثال: امرأة اشترت عبدا فعاتقته، فهي عاصبة له، من أي أنواع العصوبة؟ عاصبة بالنفس، عاصبة بالنفس، لأن عصوبتها ثبتت لهذا المعتق مباشرة، فهي عاصبة بنفسها. الخلاصة الآن: لو سألك السائل من هم العصبة بالنفس، فقل جميع الذكور إلا الزوج والأخ من الأم، أو نقول جماعة ذكر الوارثين، الوارثين إلا الزوج والأخ من الأم. الثانية، الصنف الثاني المعتقة، فإنها عاصبة بالنفس. طيب، كيف نقدمهم؟ بدأ بذكر التقديم، فلنسأل أي الآن: الابن عاصب، الأب، العم الشقيق، العم لأب، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، كلهم بالنفس. كذا الزوج لا، ليس عاصم بنفس من أجل الزوجية، لكن قد يكون قريبا أو ابن عم شيء آخر. الأخ من الأم ليس عاصم بالنفس ولا بالغير ولا مع الغير، بل هو صاحب فرض، لأنه لا يمكن أن يرث إلا بالفرض، والزوج لا يمكن أن يرث إلا بالفرض. يقول جهاتهم أي جهات العصبة. ومعرفة الجهات مهم، لا بد أن تعرف جهاتهم من أجل أن تعرف ترتيبهم. جهاتهم بنوة أبوة، أخوة عمومة ذو النعمة. هذا البيت من غير المنظومة، بيت أضافه بعض الناس إليه. يقول ولهذا الموضوع بين قوسين، جهاتهم أي جهاتهم عن العصبة بالنفس، وكذلك العصبة بالغير أو مع الغير. جهاتهم بنوة، ويدخل فيها الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا. طيب ابن عاصر بالنفس، ابن بنت، ليش؟ لأنه غير وارث أصلا، مدن بأنثى، وكل فرع أدلى بأنثى فليس بوارث. أبوة يدخل فيها على قول الراجح الأب والأجداد من قبله، الأب والأجداد من قبله. الأب أبو الأب، أبو أبي الأب، أبو أبي أبي الأب، أبو أبي 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 الأب، ستة. المهم يدخل فيها الأب وأجداده، الأب وآباؤه وإن علوا بمحض الذكور، الأب وآباؤه وإن علوا بمحض الذكور. طيب أبو الأم ليش غير وارث؟ لأنه ذكر أدلى بأنثى، وكل ذكر أدلى بأنثى من الأصول فليس بوارث. طيب أخوة يدخل فيها الإخوة الأشقة، والإخوة لأب، والإخوة لأم. كيف؟ لأنه خرج بقول المؤلف وابن الأم فليس بعاصر. إذن يدخلون فيها الأخ الشقيق والأخ لأب، وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور، أو أبناؤهما وإن نزلوا بمحض الذكور. الأخ قل لي عن هذا، قل لي عن هذا. يدخل بها الأخ الشقيق والأخ لأب وأبناؤهم وأبناؤهما وإن نزلوا بمحض الذكور، مثل أي الأخ ابن الأخ الشقيق، ابن ابن الأخ الشقيق، ابن 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 الأخ الشقيق، ابن 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 الأخ الشقيق، وهل مجرد وإن نزل. طيب بنت الأخ الشقيق لا ما ترث، ما هي من عصبة. بنت ابن الأخ الشقيق كذلك، بنت ابن الأخ الشقيق، لأن هذه أنثى. ونحن قلنا يدخل فيها الإخوة الأشقة أو لأب وأبناؤهما أو أبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور. طيب عمومة يدخل فيها العم الشقيق، والعم لأب، والعم لأم. ليش؟ لأنه أدلى بأنثى، وكل واحد من الحواشي أدلى بأنثى فإنه لا يرث إلا الأخوة من الأم. طيب إذن نقول العموم يدخل فيها العم الشقيق، العمام الأشقة، والعمام لأب، وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور. طيب ابن عم شقيق، بنت عم شقيق، لا ابن بنت عم شقيق، هذا غير وارث أصلا. طيب ذو النعمة. من ذو النعمة؟ صاحب الولاء المعتق، لقول الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. فبالنعمة هو السيد الذي أعتق العبد، فإن الأسياد الذين أعتقوا العبيد من العصبة. كم جهات الآن؟ خمسة: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. طيب، فلن نقدم. قال: فابدأ بذي الجهة، ثم الأقرب، وبعد في القوة. بعد واضح بالعين، وبعد بالقوة فاحكم تصبي. هذا التقييم. نبدأ بذي الجهة فنقدم أسبقهما جهة. فالعاصب من البنوة مقدم على العاصب من الأبوة. لماذا؟ لأنه أسبق جهة، والعاصب من الأبوة مقدم على العاصب من الأخوة، والعاصب من الأخوة مقدم على العاصب من العمومة، والعاصب من العمومة مقدم على العاصب من الولاء. فنبدأ بالجهة. طيب، فإذا هلك هالك مثلا عن أب وعن ابن 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 ابن، فمن العاصب؟ هل من النازل؟ ليش؟ لأن جهة البنوة، لأن جهة البنوة أسبق من جهة الأبوة. يعني فإذا صار أسبق جهة فهو يحمك الله فهو أولى بالتعصيب وإن نزل. واضح يا جماعة؟ طيب، يقول: ومثال آخر: أخ شقيق، وأبو جد. نقدم أبا الجد لأنه أسبق جهة. طيب، ثم بعد ذلك إذا كانوا في جهة واحدة نقدم الأقرب، ولهذا قال: ثم الأقرب. فنقدم الأقرب، فمن الأقرب؟ هو الذي يتصل بالميت أولا، هذا هو الأقرب، الذي يتصل بالميت أولا. فإذا هلك هالك عن ابن 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 أخ، كم ذولي؟ لا أظن سبعة. ها؟ ابن 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 ابن، ها؟ سبعة. ابن أخ، ها؟ طيب، وعن ابن عم، لا مو عن ابن عم، عن عم، لأنه أسبق جهة، أسبق جهة كذا. طيب، ولو هلك عن ابن 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 عم للأب، وابن عم جده، ابن عم جده، لابن العم النازل. انتبهوا يا أخوان، وانتم ابن عم أبيه النازل، يعني أبوه له عم، فأبناء العم النازل هذا، وفيه ابن عم جده، ابن عم جده، ها؟ ابن عم جده مباشرة، ها؟ لابن عم الأب النازل، لأنه أقرب منزلة. الجهة واحدة كلها عمومة، لكن ابن العم النازل أقرب منزلة. كيف؟ ليش أقرب منزله؟ لأن عم أبيه يلتقي بأبيه بجده، ولا وعم جده يلتقي بأبيه بأبي جده، ومن التقى بك بجدك أقرب ممن التقى بك بأبي جدك. ولهذا ذكر صاحب زاد المستقنع قاعدة في هذا، قال: لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا. هذا ضابط، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب ولو نزلوا، فلا يرث أبناء الجد مع أبناء الأب. ولهذا نقول إن ابن 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 أخ شقيق أولى من عم شقيق، أولى من عم الشقيق. طيب، هلك هالك عن ابن ابن وابن ابن آخر، المال بينهما، ابن ابن وابن ابن ابن آخر للأول لأنه أقرب منزله. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وبعد بالقوة فاحكم تصبي. انتهى الوقت.
إذا قال قائل: ما هو الدليل على هذه الأشياء؟ من الدليل من الكتاب والسنة، هذا متدرج اليوم. الدليل من
كتاب السنة. أما القرآن فقال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ففرض الله للأم والأب السدس مع وجود إيش؟ مع وجود الولد. إذن الأب ليس له مع الابن إلا السدس، ليس له مع البنت إلا السدس. طيب، الابن هل له فرض مقدر بحيث نقول له خذ فرضك وما بقي يرد على الأب؟ لا. فإذا جعلنا للأب السدس مع الابن لازم من ذلك أن للابن الباقي. طيب، للأب السدس مع البنت أو لا؟ طيب، إذا أعطينا الأب السدس البنت لها فرض، لها فرض كم؟ النصف. أعطيناها النصف، يبقى شيء ولا لا؟ يبقى شيء. لمن يكون؟ يرجع للأب، ما عندنا عاصب للأب. فهذه الآية تدل على أن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة. أما القرآن، أما السنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي فلأولى رجل ذكر. ومن الأولى بالإنسان؟ أولى بالإنسان، الأولى بالإنسان فرعه لا شك، فرعك أولى بك من أصلك، لأن فرعك جزء منك وأنت جزء من أصلك، ولا لا؟ فالتصاق فرعك بك أعظم من التصاق أصلك بك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن فاطمة بضعة مني، بضعة مني. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما بقي لأولى رجل، قلنا: أيما أولى، أب ولا ابن؟ لا شك أنه الابن، الابن أولى. ولهذا نقول إن الابن أولى فيكون العصب له، يكون العصب له. طيب، بعد البنوة لا شك أنها الأبوة، ولا أحد يشكل عليه أن ما بعد البنوة هو الأبوة، لأننا الآن عندنا أبوة أخوة عموما. الأبوة أنت متفرع منه، والأخوة لم تتفرع منه، فأنت متفرع من أبيك، والأخوة متفرعون من لا من أبيك من أبيك ولا لا، لكن لا شك أن أن تفرأت منه أولى من الذي تفرع ممن تفرأت منه، صح ولا لا؟ إذن فالأبوة ظهر أنها مقدمة على الأخوة. طيب ناتي الأخوة والعمومة، فلأولى رجل الأخوة تفرع من أبيك والعمومة تفرع من جدك، وأيما أولى بك من تفرع من أبيك أو من تفرع من جدك؟ لا شك أن من تفرع من أبيك أولى بك من من تفرع من جدك. طيب الولاء بعد العمومة، لا أحد يشك أن العمومة ألصق بالإنسان من الولاء، فأيما أولى بعبد أعتق، سيده أم عمه؟ عمه، لأن سيده لما أعتقه خلص منه، هو لما كان موكل لسيده هو موكل لسيده ومال لسيده، لكن الآن عتق وتحرر، فعمه أولى بلا شك من معتقه. فتبين بهذا أن هذه الجهات الخمس دل على اعتبارها الكتاب والسنة. فبماذا نبدأ وكيف نرتب هذه الجهات؟ يقول ابدأ بذي الجهة. طيب يا قال قائل أيضا قبلنا، ما وجه انحصار العصب في هذه الجهات؟ نقول لأن العاصب إما متفرع منك أو أنت متفرع منه، أو هو متفرع من أبيك أو متفرع من جدك، صح؟ اجعل نفسك الآن وسط الدائرة، تجد الأبناء متفرعين منك والآباء أنت متفرع منه، الإخوة متفرعون من أبيك والأعمام متفرعون من جدك، ولا في غير هذا. فانحصرت الآن في خمسة أصناف. يقول فابدأ بالجهة، ها؟ الولاء ما ندخل في النسب أصلا، مستقل. فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي. طيب هذا بيت المؤلف، ابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي. والجعبري رحمه الله له منظومة في الفرائض قال في هذا التقديم: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعله. البيت الأخير أسلس من بيت المؤلف، لكن نحن مطالبون بحفظ بيت المؤلف. نعم، فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي. ابدأ بذي الجهة، فما دام في الجهة الأولى عاصب فلن ترث الجهة الثانية بالتعصيب أبدا، وما دام في الجهة الثانية عاصب فلن ترث الثالثة بالتعصيب، وما دام في الثالثة فلن ترث الرابعة، وما دام في الرابعة فلن ترث الخامسة. فعلى هذا إذا وجد أب وابن فكلاهما عاصب، لكن الأب في الجهة الثانية والابن في الجهة الأولى، فيقدم في التعصيب الابن، والأب في هذه الحال صاحب فرض، ولأبويه لكل واحد من المسدس مما ترك إن كان له ولد. اقسم إذا هلك هالك عن أب وابن، تقول للأب السدس فرضا والباقي للابن تعصيبا، الباقي للابن تعصيبا. فإذا صاح الابن الأب صح على ابنه، قال أنا ربيت أبوه وغذيته وأنفقت عليه واحتاج إلى علاج، أكل نصف مال ولا يصير لي من ماله إلا السدس، وأنت صغير مالك إلا 6 سنين تأخذ الباقي، وش يقول؟ ماذا يقول؟ هو يقول حكم الله، لكن هذاك ما أعرف إلا حكم عقل. يقول أنا فرعه وبضعة منه، وأنت أصل، أنا متولد منه وهو متولد منك، فأنا أولى به. على كل حال نقول في هذا المثال للأب السدس والباقي للابن تعصيب. طيب، هلك هالك عن أب وابن ابن 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 ابن، خمسة. ها؟ التعصيب لمن؟ لابن ابن النازل، لأن جهته أسبق. طيب، أبوة مقدمة على الأخوة مطلقا على القول الراجح، وعلى من يرى توريث الأخوة مع الجد له حكم آخر يأتينا إن شاء الله، لكن الأبوة عن القول الراجح مقدمة على الأخوة، حتى الجد مقدم على الإخوة. فإذا هلك هالك عن أب وأخ شقيق، فمن العاصب؟ ها؟ الأب، والأخ الشقيق ما له شيء كذا. طيب، عن جد وأخ شقيق، العصب للجد ولا شيء للأخ. أبو أب، أبو أبي أب، التعصيب لأبي لأبي أبي الأب ولا شيء للأخ الشقيق. وعلى هذا الجدة ترث السدس بشرط أن لا يكون أم، بشرط أن لا يوجد أم. وهل لها فرض سواه؟ لا. وهل يزيد الفرض بزيادة الجدات؟ لا. إذن ترث الجدة فأكثر السدس بشرط واحد، وهو عدم الأم، عدم الأم. يرثنا إذا تعددنا يرثنه بالسوية ما لم تكن إحداهما أقرب فتحجب البعد. طيب، بدون تفصيل على قول الراجح، بقينا بالبنات. البنات لهن ثلاث حالات: يرثن النصف، ويرثن الثلثين، ويرثن بالتعصيب. ثلاث حالات: يرثن بالتعصيب إذا كان معهن ابن للذكر مثل حظ الأنثيين. يرثن النصف بشرطين، هما الانفراد وعدم المعصب. يرثن الثلثين بشرطين: التعدد وعدم المعصب. بسيط هذا. طيب، بنات الابن، بنات الابن لهن ثلاث حالات نشوء أو أربع: يرثن النصف، ويرثن الثلثين، ويرثن السدس تكملة الثلثين، ويرثن بالتعصيب كذا. طيب، يرثن بالتعصيب إذا وجد ابن ابن مساو لهن، إذا وجد ابن ابن مساو لهن، سواء كان أقل لهن أو ابن عم. طيب، يرثن النصف بثلاثة شروط: الانفراد وعدم المعصب وعدم فرع أعلى منهن، وعدم فرع أعلى منهن. طيب، يرثن الثلث، يرثن الثلثين بثلاثة شروط: التعدد وعدم المعصب وعدم فرع وارث أعلى منهن. طيب، يرثن السدس تكملة الثلثين بشرطين: عدم المعصب، وأن يرث من فوقهن من الإناث النصف. تمام. طيب، مش بقي؟ ها؟ لا خلصنا هذولي النصف والثلثين والثلث استكمال الثلثين والتعصيب نزيد أيضا ويسقط يسقطنا إذا استغرق من فوقهن الثلثين إلا مع وجود معصب يسقطنا إذا استغرق من فوقهن الثلثين إلا مع وجود معصب والمعصب هنا ابن الابن المساوي لهن أو الذي هو أنزل منهن كذا قرأنا ها؟ المعصب هنا ابن الابن المساوي لهن أو الذي أنزل منهن فهمتم ولا لا؟ طيب يسقط المتى إذا استغرق من فوقهن ثلثين إلا مع وجود معصب المعصب من؟ ابن الابن الذي بدرجتهن أو أنزل منهن أما سقوط النبي الذكر فهذا واضح مفهوم من, من, من قولنا أن لا يوجد فرع وارث أعلى منهن طيب بقي عندنا أخوات الشقيقات الأخوات الشقيقات يرثنا النصف والثلثين وبالتعصيب يرثنا بالتعصيب متى؟ مع وجود الأخ الشقيق النصف بأربع شهور الانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور كذا ها اي ويرثنا الثلثين كم شرط بأربع شروط التعدد وعدم المعصب ها وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور طيب ويرثنا بالتعصيب قلنا مع وجود أخ شقيق فيه ما أشار إلى الأخ هداية الله التعصيب مع الغير إذا وجد إناث من الفروع يرثنا بالفرض وهذه لم نذكرها لأن ستأتي بالتعصيب الأخوات لأب يرثن النصف والثلثين والسدس أكملت الثلثين وبالتعصيب ها واسقطنا بلا نقول إلا ما وجد معصب طيب يرثنا بالنصف بخمس شروط الانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الأشقاء يرثنا الثلثين بخمس شروط التعدد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الأشقة يرثنا الثلث كما الثلثين بشرطين عدم المعصب وأن ترث الشقيق وأن يرث الأشقة النصف طيب يسقطنا إذا استغرقت الشقيقات الثلثين ها؟ إلا مع وجود معصب والمعصب هو أخوهن هو أخوهن لا أنزل لا فابن الأخ لا يعصب عمته والأخ يعصبها يعني لو هلك هالك عن شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب لكان للشقيقتين الثلثان والباقي لابن الأخ لأب ولا ثلث الأخت لأب شيئا ليس كالبنوة لأن البنوة أقوى من الأخوة ولذلك لم يقوى ابن الأخ على تعصيب من عمته طيب وش بقينا؟ الأخوة من الأم، الأخوة من الأم يرثون الثلث أو السدس، يرثون الثلث نعم أو يسقطون، نشوف هذا، يرثون الثلث بشرطين بل بثلاث شروط: التعدد وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. طيب، يرثون السدس بثلاث شروط: الانفراد وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. هؤلاء أصحاب الفروض العشرة، نعم. وهذا كما قلت لكم أجمع لطالب العلم، ومع ذلك فإن أكثر الفرضيين الذين كتبوا في الفرائض كتبا مستقلة أكثرهم صاروا يتكلمون على الفروض دون أصحاب الفروض، أما الفقهاء رحمهم الله فكتبوا عن أصحاب الفروض. ففي كتب الفقه يذكر ميراث الأم بجميع أحواله، ميراث الأب بجميع أحواله، ميراث الجد كذلك، نعم، على طريقة القرآن. أما الفرضيون الذين كتبوا في الفرائض كتبا مستقلة فإنهم يؤلفون على الفروض. طيب، الآن انتهت الفروض.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعصيب. والعلم المطلوب عندك الحق، هل عندكم كذلك؟ باب التعصيب. التعصيب مصدر أصل لأصل، والعصب في الأصل الشد، الشد والرصد، ومنه العصبة الذين هم قرابة الإنسان لأنهم يشدون عضدا ويقومون، ومنه
العصابة توضع على الجرح لتشده وتقويه. وأما اصطلاح الفرضيين فحده المؤلف رحمه الله بالحكم، والصحيح أن حد العاصب من يرث بلا تقدير، هذا العاصب، كل من يرث بلا تقدير فهو عاصب، كل من يرث بلا تقدير فهو عاصب. فالعاصب اصطلاحا من يرث بلا تقدير. وإذا كان يرث بلا تقدير فإنه قد يقل ماله، قد يقل ورثه، وقد يكثر، وقد لا يرث شيئا لأنه ما له تقدير معين، فهو تحت الخطر. وأما حكمه فقال المؤلف: وكل من للمال طرا ضبط، طرا بمعنى جميعا، وضبط بمعنى أحرز وأخذ، هذه حال من الأحوال، يأخذ جميع المال، وحيثما استغرق فرض سقط، يعني إذا استغرقت الفروض تركه سقط، وكان بعد الفرض ما قد يفضل له، هذه الحال الثالثة. إذا كان هناك فروض ولم تستغرق التركة فالذي يفضل يكون له. فللعاصب إذن باعتبار الإرث ثلاث حالات: تارة يرث جميع المال إذا لم يوجد صاحب فرض، وتارة يسقط إذا استغرقت الفروض التركة، وتارة يرث بعض المال إذا استغرقت الفروض بعض التركة. ولنضرب لذلك أمثلة: هلك هالك عن عم شقيق، عن عم شقيق، ماذا يرث؟ جميع المال، لأنه ليس معه صاحب فرض فله جميع المال. هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وعم، المثل مثلتين، للزوج النصف واحد وللشقيقة النصف واحد، والعم يسقط. لماذا؟ لاستغراق الفروض التركة. طيب الحالة الثالثة أن تستغرق الفروض بعض التركة لا كلها فله ما بقي، كما لو هلك هالك عن زوجة وبنت وأخ شقيق، زوجة وبنت وأخ شقيق، فللزوجة الثمن والبنت النصف، هذه خمسة من ثمانية، والأخ الشقيق الباقي ثلاثة من ثمانية. واضح؟ ما هو الدليل على هذا الحكم؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فأمر بلحاق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. فعلم من ذلك أنه إذا لم يكن صاحب فرض فالمال كله لمن؟ للعاصي. وأنه إذا لم يبق بعد فروض شيء فلا شيء للعاصي، إنه قال الحق الفرائض بأهلها، إذا ألحقنا بأهلها ولم يبق شيء سقط. وأننا إذا ألحقنا الفروض بأهلها وبقي شيء فهو للعاصب. فهذا الحديث دل على أحوال العاصب الثلاثة: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. أظن واضح. طيب واضح. طيب قال: وكان ما بعد هذا المقدر له فذاك العاصب المفضل. قال: المفضل على من؟ على صاحب الفرض، لأن صاحب الفرض لا يزيد حقه ولا ينقص، والعاصب يزيد حقه، قد يرث المال كله، وصاحب الفرض لا يمكن أن يرث المال كله بجهة واحدة، صاحب الفرض لا يمكن أن يرث المال كله بجهة واحدة. ومعنى قوله بجهة واحدة أنه قد يرثه بجهتين، فرضا و... لا فرضا وتعصيبا، نعم فرضا وتعصيبا، أو فرضا وردا، أو فرضا وردا، لكن فرضا وتعصيبا يكون عاصب ما في إشكال. فهو إذن على رأي المؤلف المفضل، ولكن الصحيح أن صاحب الفرض هو المفضل، أن صاحب الفرض هو المفضل. والدليل من الحديث ظاهر جدا، لأنه قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي، والذي لا يجعل له إلا فضله مقدم ولا مؤخر؟ مؤخر، فهو مؤخر. ثم إن صاحب الفرض لا يمكن أن يسقط بوجه من الوجوه، حتى لو عيل له، لو عيلت المسألة له لم يسقط كذا. ففي أختين شقيقتين وأختين من أم، أختين شقيقتين وأختين من أم، وزوج وأم، ها المسألة من ستة تعود إلى عشرة، فللأختين شقيقتين الثلثان أربعة، وللأختين من الأم الثلث اثنان، ها وللأم السدس واحد، هذه سبعة، وللزوج النصف ثلاثة، هذه عشرة. شف الآن كيف تزاحم، حتى صار من له الثلثان ليس له إلا خمسة. صحيح، من له الثلثان ليس له إلا خمسة. صح محمد، محمد بن عبد العزيز؟ لا، كيف كم أربعة من عشرة؟ صح. طيب أصبح من له ثلثان ليس له إلا خمسة. كل هذا من أجل أن لا يسقط صاحب فرض، لكن لو كان عاصبا لسقط باستفاق فروض التركة. ولهذا زوج وأم وأخوان من أم وأخ شقيق للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث والأخ الشقيق ما له شيء مع أنه أخ شقيق. يقول روح وراك أنت عاصم، إن بقي لك شيء فالعين والرأس، إذا لم يبقى فقد حرمت. طيب على كل حال، إذا الذي نرى أن المفضل هو صاحب الفرض. ثم قسم المؤلف رحمه الله العصبة إلى ثلاثة أقسام، فقال وهو إما عاصب بالنفس. عاصب بالنفس يعني أنه عاصب بنفسه هو، لا بغيره ولا مع غيره، وهذا عاصب. والعاصب بالنفس هو الذي يكون عاصبا على كل تقدير أو بالغير، يعني لا يكون عاصبا إلا بغيره أي بسبب غيره، فيقويه ويشاركه في عصوبته. والثالث قال أو مع غيره كما حكوا، عاصب ليس بغيره وليس بنفسه ولكن مع غيره، ولا هو نفسه ليس بعاصب، وهو أيضا ليس معه من يشاركه في العصوبة ولكنه عاصب مع الغير، يعني عاصب بالمعية لا بالغير ولا بالنفس. طيب فإذا نقول عاصب بالنفس وعاصب بالغير وعاصب بالمعية، يعني مع غيره وليس هو عاصب بنفسه ولا بغيره. طيب كما حكوا من الفرضيون، لأن كل متكلم في فن فإنه ينسب القول إلى أصحاب ذلك الفن، فلو كانت هذه الجملة كما حكوا عند أبي مالك لكان المراد بها النحويين، ولو كانت عند شخص يتكلم في التوحيد لكان المراد بها أصحاب العقيدة، وهكذا. ثم قال فالأول الذكور مع ذات الولاء للزوج أو للزوج وابن الأم فيما نقل، هذا ضابط العصبة بالنفس. جميع الذكور العصبة عصبة بالنفس، كل ذكور العصبة عصبة بالنفس، هذا واحد، إلا الزوج والأخ من الأم. إذن جميع الذكور الوارثين عصبة بالنفس إلا اثنين، من؟ الزوج وابن الأم يعني الأخ من الأم، فهذان لا يمكن أن يكون عاصبين بالزوجية أو بالأخوة الأمومية. قد يكون عاصبين من جهة أخرى، ولهذا سأل سائل عن بنت عم ماتت عن ثلاثة أبناء عم لها، فورث أحدهم ثلثي المال وورث الاثنان ثلثه، وكلهم أبناء عم للميتة لأن أحدهم كان زوجا، فيرث النصف بالزوجية ويرث السدس بالتعصيب. إذن من العاصب بالنفس؟ العاصب بالنفس صنفان، جميع الذكور إلا الزوج والأخ من الأم، جميع الذكور الوارثين إلا الزوج والأخ من الأم. والثاني المعتقة، المعتقة فإنها امرأة ومع ذلك هي عاصبة بالنفس، ولهذا قال مع ذات الولع. مثاله: امرأة اشترت عبدا فاعتقته، فهي عاصبة له. من أي أنواع العصوبة؟ عاصبة بالنفس، عاصبة بالنفس، لأن عصوبتها ثبتت لهذا المعتق مباشرة، فهي عاصبة بنفسها. الخلاصة الآن: لو سألك السائل من هم العصبة بالنفس، فقل: جميع الذكور إلا الزوج والأخ من الأم. أو نقول: جميع الذكور الوارثين، الوارثين إلا الزوج والأخ من الأم. الثانية، الصنف الثاني: المعتقة، فإنها عاصبة بالنفس. طيب، كيف نقدمهم؟ بدأ بذكر التقديم، فلنسأل أي الآن: الابن عاصب، الأب، العم الشقيق، العم لأب، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، كلهم بالنفس. كذا الزوج لا، ليس عاصم بالنفس من أجل الزوجية، لكن قد يكون قريبا أو ابن عم شيء آخر. الأخ من الأم ليس عاصم بالنفس ولا بالغير ولا مع الغير، بل هو صاحب فرض، لأنه لا يمكن أن يرث إلا بالفرض، والزوج لا يمكن أن يرث إلا بالفرض. يقول: جهاتهم، أي جهات العصبة. ومعرفة الجهات مهم، لا بد أن تعرف جهاتهم من أجل أن تعرف ترتيبهم. جهاتهم: بنوة أبوة، أخوة عمومة ذو النعمة. هذا البيت من غير المنظومة، بيت أضافه بعض الناس إليها. يقول: ولهذا الموضوع بين قوسين، جهاتهم أي جهاتهم عن العصبة بالنفس، وكذلك العصبة بالغير أو مع الغير. جهاتهم بنوة، ويدخل فيها الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا. الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا. طيب، ابن 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 عاصب بالنفس، ابن بنت، ليش؟ لأنه غير وارث أصلا، مدين بأنثى، وكل فرع أدلى بأنثى فليس بوارث. أبوة يدخل فيها على القول الراجح الأب والأجداد من قبله، الأب والأجداد من قبله. الأب أبو الأب، أبو أبي الأب، أبو أبي أبي الأب، أبو أبي 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 الأب. ستة. المهم يدخل فيها الأب وأجداده، الأب وآباؤه وإن علوا بمحض الذكور، الأب وآباؤه وإن علوا بمحض الذكور. طيب، أبو الأم ليش؟ غير وارث، لأنه ذكر أدلى بأنثى، وكل ذكر أدلى بأنثى من الأصول فليس بوارث. طيب، أخوة يدخل فيها الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، والإخوة لأم. كيف؟ لأنه خرج بقول المؤلف وابن الأم فليس بعاصب. إذن يدخلون فيها الأخ الشقيق والأخ لأب، وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور، أو أبناؤهما وإن نزلوا بمحض الذكور. الأخ، قل لي عن هذا، قل لي عن هذا. يدخل بها الأخ الشقيق والأخ لأب وأبناؤهم وأبناؤهما وإن نزلوا من أحد الذكور مثل ها؟ أي الأخ ابن الأخ الشقيق ابن ابن الأخ الشقيق ابن 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 الأخ الشقيق ابن 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 الأخ الشقيق ها؟ وهل مجرد وإن نزل. طيب بنت الأخ الشقيق لا ما ترك مين من عصبة. بنت ابن الأخ الشقيق كذلك بنت ابن الأخ الشقيق ها؟ لأن هذه أنثى ونحن قلنا يدخل فيها الإخوة الأشقاء أو لأب وأبناؤهما أو أبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور. طيب عمومة يدخل فيها العم الشقيق والعم لأب والعم لأم ليش؟ لأنه هذا ابن أنثى وكل واحد من الحواشي أذى بأنثى فإنه لا يرث إلا الأخوة من الأم. طيب إذن نقول العموم يدخل فيها العم الشقيق العمام الأشقة والعمام الأب وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور. طيب ابن عم شقيق ها؟ بنت عم شقيق لا ابن بنت عم شقيق هذا غير وارث أصلا. طيب ذو النعمة من ذو النعمة؟ صاحب الولاء المعتق لقول الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. فبالنعمة هو السيد الذي أعتق العبد فإن الأسياد الذين أعتقوا العبيد من العصبة كم جهات الآن؟ خمسة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. طيب فمن مقدم؟ قال فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد في القوة بعد واضح بالعين وبعد بالقوة فاحكم تصبي. هذا التقييم نبدأ بذي الجهة فنقدم أسبقهما جهة فالعاصب من البنوة مقدم على العاصب من الأبوة. لماذا؟ لأنه أسبق جهة والعاصب من الأبوة مقدم على العاصب من الأخوة والعاصب من الأخوة مقدم على العاصب من العمومة والعاصب من العمومة مقدم على العاصب من الولاء. فنبدأ بالجهة. طيب فإذا هلك هالك مثلا عن أب وعن ابن 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 فمن العاصب؟ هل من النازل؟ ليش؟ لأن الجهة البنوة لأن جهة البنوة أسبق من جهة الأبوة يعني فإذا صار أسبق جهة فهو يحمك الله فهو أولى بالتعصيب وإن نزل. واضح يا جماعة؟ طيب يقول ومثال آخر أخ شقيق وأبو جد نقدم أبا الجد لأنه أسبق جهة. طيب ثم بعد ذلك إذا كانوا في جهة واحدة نقدم الأقرب ولهذا قال ثم الأقرب فنقدم الأقرب. فمن الأقرب؟ هو الذي يتصل بالميت أولا هذا هو الأقرب الذي يتصل بالميت أولا. فإذا هلك هالك عن ابن 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 أخ، كم ذولي؟ لا أظن سبعة. ها؟ ابن 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 ها؟ سبعة ابن أخ. ها؟ طيب، وعن ابن عم، لا مو عن ابن عم، عن عم، لأنه أسبق جهة، أسبق جهة كذا. طيب، ولو هلك عن ابن 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 عم للأب، وابن وابن عم جده، ابن عم جده، ها؟ لابن العم النازل. انتبهوا يا اخوان وانتم معي. ابن عم ابيه النازل، يعني ابوه له عم، فابناء العم النازل هذا، وفيه ابن عم جده، ابن عم جد، ها؟ ابن عم جد مباشرة، ها؟ لابن عم الأب النازل، لأنه أقرب منزلة. الجهة واحدة كل عمومة، لكن ابن العم النازل أقرب منزلة. كيف؟ ليش أقرب منزلة؟ لأن عم أبيه يلتقي بأبيه بجده، ولا؟ وعم جده يلتقي بأبيه بأبي جده، ومن التقى بك بجدك أقرب ممن التقى بك بأبي جدك. ولهذا ذكر صاحب زاد المستقنى قاعدة في هذا، قال: لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا. هذا ضابط، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب ولو نزلوا. فلا يرث أبناء الجد مع أبناء الأب. ولهذا نقول إن ابن 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 أخ شقيق أولى من عم شقيق، أولى من عم الشقيق. طيب، هلك هالك عن ابن ابن وابن ابن آخر، المال بينهما، ابن ابن وابن ابن ابن آخر للأول لأنه أقرب منزله. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وبعد بالقوة فاحكم تصبي. انتهى الوقت.
إذا قال قائل: ما هو الدليل على هذه الآية؟ قلنا الدليل من الكتاب، هل أنت تدرسه؟ الدليل من
الكتاب والسنة. أما القرآن فقال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ففرض الله للأم والأب السدس مع وجود إيش؟ مع وجود الولد. إذن الأب ليس له مع الابن إلا السدس، ليس له مع البنت إلا السدس. طيب، الابن هل له فرض مقدر بحيث نقول له خذ فرضك وما بقي يرد على الأب؟ لا. فإذا جعلنا للأب السدس مع الابن لازم من ذلك أن للابن الباقي. طيب، للأب السدس مع البنت أولى؟ طيب، إذا أعطينا الأب السدس البنت لها فرض، لها فرض كم؟ النصف. أعطيناها النصف، يبقى شيء ولا لا؟ يبقى شيء. لمن يكون؟ يرجع للأب، ما عندنا عاصب للأب. فهذه الآية تدل على أن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة. أما القرآن، أما السنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي فلأولى رجل ذكر. ومن الأولى بالإنسان؟ أولى بالإنسان، الأولى بالإنسان فرعه لا شك، فرعك أولى بك من أصلك، لأن فرعك جزء منك وأنت جزء من أصلك، ولا لا؟ فالتصاق فرعك بك أعظم من التصاق أصلك بك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن فاطمة بضعة مني، بضعة مني. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما بقي لأولى رجل، قلنا أيما أولى، أب ولا ابن؟ لا شك أنه الابن، الابن أولى. ولهذا نقول أن الابن أولى فيكون العصب له، يكون العصب له. طيب، بعد البنوة لا شك أنها الأبوة، ولا أحد يشكل عليه أنه أن ما بعد البنوة هم الأبوة، لأننا الآن عندنا أبوة أخوة عموما. الأبوة أنت متفرع منه، والأخوة لم تتفرع منه، فأنت متفرع من أبيك، والأخوة متفرعون من لا من أبيك من أبيك ولا لا؟ لكن لا شك أن أن تفرعت منه أولى من الذي تفرع ممن تفرعت منه، صح ولا لا؟ إذن فالأبوة ظهر أنها مقدمة على الأخوة. طيب، نأتي الأخوة والعمومة. فلأولى رجل، الأخوة تفرع من أبيك، والعمومة تفرع من جدك. وأيما أولى بك، من تفرع من أبيك أو من تفرع من جدك؟ لا شك أن من تفرع من أبيك أولى بك من تفرع من جدك. طيب، الولاء بعد العمومة، لا أحد يشك أن العمومة ألصق بالإنسان من الولاء. فأيما أولى بعبد أعتق، سيده أم عمه؟ عمه، لأن سيده لما أعتقه خرص منه، هو لما كان ملكا لسيده هو ملك ومال لسيده، لكن الآن عتق وتحرر. فعمه أولى بلا شك من معتقه. فتبين بهذا أن هذه الجهات الخمس دل على اعتبارها الكتاب والسنة. فبماذا نبدأ وكيف نرتب هذه الجهات؟ يقول ابدأ بذي الجهة. طيب، إذا قال قائل أيضا قبلنا، ما وجه انحصار العصب في هذه الجهات؟ نقول لأن العاصب إما متفرع منك، أو أنت متفرع منه، أو هو متفرع من أبيك، أو متفرع من جدك، صح؟ اجعل نفسك الآن وسط الدائرة، تجد الأبناء متفرعين منك، والآباء أنت متفرع منه، الإخوة متفرعون من أبيك، والأعمام متفرعون من جدك، ولا في غير هذا. فانحصرت الآن في خمسة أصناف. يقول فابدأ بالجهة. الولاء ما دخل في النسب أصلا، مستقل. فابدأ بذي الجهة، ثم الأقرب، وبعد بالقوة فاحكم تصبي. طيب، هذا بيت المؤلف: ابدأ بذي الجهة، ثم الأقرب، وبعد بالقوة فاحكم تصبي. والجعبري رحمه الله له منظومة في الفرائض، قال في هذا التقديم: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعله. البيت الأخير أسلس من بيت المؤلف، لكن نحن مطالبون بحفظ بيت المؤلف. نعم، فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي. ابدأ بذي الجهة، فما دام في الجهة الأولى عاصب فلن ترث الجهة الثانية بالتعصيب أبدا، وما دام في الجهة الثانية عاصب فلن ترث الثالثة بالتعصيب، وما دام في الثالثة فلن ترث الرابعة، وما دام في الرابعة فلن ترث الخامسة. فعلى هذا إذا وجد أب وابن فكلاهما عاصب، لكن الأب في الجهة الثانية والابن في الجهة الأولى، فيقدم في التعصيب الابن، والأب في هذه الحال صاحب فرض، ولأبويه لكل واحد من المسدس مما ترك إن كان له ولد. اقسم إذا هلك هالك عن أب وابن، تقول للأب السدس فرضا والباقي للابن تعصيبا، الباقي للابن تعصيبا. فإذا صاح الابن، الأب صاح على ابن ابنه، قال أنا ربيت أبوه وغذيته وأنفقت عليه واحتاج إلى علاج، أكل نصف مال ولا يصل لي من ماله إلا السدس، وأنت صغير مالك إلا 6 سنين تأخذ الباقي، وش يقول؟ ماذا يقول؟ هو يقول حكم الله، لكن هذاك ما أعرف إلا حكم عقل. يقول أنا فرعه وبضعة منه، وأنت أصل، أنا متولد منه وهو متولد منك، فأنا أولى به. على كل حال نقول في هذا المثال للأب السدس والباقي للابن تعصيب. طيب، هلك هالك عن أب وابن، ابن 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 ابن، 5، ها؟ التعصيب لمن؟ لابن ابن النازل، لأن جهته أسبق. طيب، أبوة مقدمة على الأخوة مطلقا على القول الراجح، وعلى من يرى توريث الأخوة مع الجد له حكم آخر يأتينا إن شاء الله، لكن الأبوة على القول الراجح مقدمة على الأخوة، حتى الجد مقدم على الإخوة. فإذا هلك هالك عن أب وأخ شقيق، فمن العاصب؟ ها؟ الأب، والأخ الشقيق ما له شيء كذا. طيب، عن جد وأخ شقيق، العصب للجد ولا شيء للأخ. أبو أب، أبو أبي أب، التعصيب لأبي الأب ولا شيء للأخ الشقيق. وعلى هذا